الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا بدأنا في الأسبوع الماضي في الكلام على السبب الثالث من الأسباب التي يعذر بها أهل العلم فيما وقع بينهم من اختلاف، ولكن لم نتكلم إلا على النزر اليسير، وعليك السلام ورحمة الله، لم نتكلم إلا على النزر اليسير من هذا السبب، فلذلك نقرأه مرة أخرى ثم نبدأ بالشرح إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب. ولذلك أسباب، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع. ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح، وهذا باب واسع. وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحرق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به، والمسألة معروفة. ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حيث قال قائلهم: نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود حجة، قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين قد وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين، وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة، سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. وقد صنف أبو داود السجستاني رحمه الله كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن، بيّن ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخر غير هذه.
في الأسبوع الماضي ذكرنا السبب الأول من السبب الثالث، أو بعض السبب الأول من السبب الثالث، وهو قوله رحمه الله: ولذلك أسباب، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقد أن المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع. ومثلنا بمحمد بن إسحاق وغير ذلك من الأمثلة التي تقدم الكلام عليها. ثم قال رحمه الله: ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر
لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح، أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح، وهذا باب واسع. نقف مع هذا الكلام وقفة يسيرة. فقوله رحمه الله: ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه، أي ضعف الراوي، لاطلاعه على سبب جارح. نعم، إن السبب الثالث من هذه الأسباب التي أوردها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هو من أهم الأسباب التي يقع الخلاف بين أهل العلم بسببها، وعلى رأس ذلك اختلافهم في الرواة الذين يتفردون بهذه الأحاديث التي تبنى عليها هذه الأحكام، وينشأ من ذلك ما ينشأ من الاختلاف. وهؤلاء الرواة على وجه العموم نعرف أن منهم رواة متفقا على ضعفهم، فهؤلاء لا يقع بسببهم اختلاف، أعني في الحكم على الحديث، لكن ربما وقع خلاف بسبب بعض القضايا المنهجية أو الأصول التي يبني عليها الأئمة آراءهم، مثل كون بعض الأئمة يأخذ بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس، بهذه مسألة خارجة عما نحن بصدده الآن، ولكن من حيث الحكم على الحديث بالضعف فإنهم يتفقون على الحكم على الحديث بالضعف إذا كانوا متفقين على ضعف أحد رواته، وعكس ذلك كذلك. فمن الرواة رواة يتفق الأئمة على كونهم ثقات، مثل مشاهير الأئمة الذين لا يختلف في عدالتهم وضبطهم، كالزهري، سفيان الثوري، شعبة، والإمام مالك، سفيان بن عيينة، وكيع بن الجراح، عبد الله بن مبارك، يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، وأمثال هؤلاء كثر. لكن النوع الثالث من هؤلاء الرواة هم الرواة المختلف فيهم، وهم أكثر الرواة. هؤلاء المختلف فيهم هم أكثر الرواة، لأنه يقل ويندر أن تجد راويا يتفق الأئمة على ضعفه أو على توثيقه، إذا ما قيس هذا بعدد الرواة المختلف فيه. وهذا أمر مشاهد لمن سبر الرجال وعايش أحوالهم. هذا الصنف من الرواة منهم رواة حينما يختلف الأئمة فيهم قد يكون الصواب مع من ضعف، ويمكن أن نمثل لهذا بإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي الذي يروي عنه الإمام الشافعي كثيرا من الأحاديث، والإمام الشافعي يرى أنه ثقة، وكثير من العلماء يخالفونه ويتهمون إبراهيم بن أبي يحيى هذا بالكذب. وإذا ما نظرنا في كتب الإمام الشافعي كالأم، رسالة، وغير ذلك من كتبه، نجد أنه يروي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى هذا كثيرا، وبعض هذه الروايات مما يبنى عليه حكم، ولا نجد لإبراهيم بن أبي يحيى متابعا لها، مثل روايته عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رضي الله تعالى عنه كان يشترط على الذي يكليه أرضه أن لا يعيرها. فهذا حكم من الأحكام، فهل يصح مثل هذا الشرط أو لا يصح؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذا. وإذا تجاوزنا إبراهيم بن أبي يحيى فالسند ظاهره الصحة، عبد الله بن دينار من الثقات الأثبات، وهو معروف بالرواية عن ابن عمر، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي، وهذا الأثر ليس له معارض عن أحد من الصحابة، فيمكن أن يأخذ به من يأخذ بالآثار. فهذا تفرد به إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، فهو علة هذا الخبر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يمكن أن نعكس المسألة في قوله رحمه الله وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح، وهذا باب واسع. الشيخ الإسلام رحمه الله حينما يأتي بمثل هذه العبارات هو يعني ما يقول، ولكنه لم يفض في ذكر الأمثلة مثل ما أفاض في السبب الأول، ولكن عباراته هذه تستوقفنا ونعرف أنها ما خرجت إلا من إمام يستحضر أن لها أمثلة، ولكن إما لأجل اختصار أو لكونه لم تحضره الأمثلة حال كتابته لمثل هذه الرسالة التي من الواضح أنه أملاها من حفظه كما قدمت ذلك من الاعتذار له بسبب تداخل بعض الأدلة عليه كما نبهنا عليه في بعض المرات السابقة. فهو يقول هنا وقد يكون الصواب مع الآخر، يعني الآن في المثال الذي مثلت به قبل قليل الصواب مع من ضعف ومن وثق فإنه اجتهد مثل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن الآن إذا عكسنا المسألة نقول يكون الصواب مع الذي وثق، وأما الذي ضعف فإنه ضعفه لسبب، إما لكون ذلك السبب غير جارح في نفسه أو لكون ذلك الراوي له عذر في ما ضعف بسببه. ولعلي أيضا أمثل لهذا ببعض الأمثلة. فعندنا شعبة بن الحجاج حينما تكلم على راوي من الرواة وحينما سئل عن السبب قال رأيته يركض على برذون، أو جرير بن عبد الحميد لما تكلم في راوي آخر وقيل له أو سئل عن السبب قال رأيته يبول قائما. فالآن مثل هذه الأمور ليست بجارحة، فالذي يركض على البرذون يمكن غاية ما يقصده شعبة بن الحجاج أن هذا وقع في خارم من خوارم المروءة، وخوارم المروءة لا أعلم منها خارما واحدا ضعف العلماء الحديث براويه الذي وقع في مثل هذا الخارم، أي الخارم لا يضعف لوحده وإنما لابد أن ينضاف إليه سبب آخر. نعم ينبغي لطالب علم الحديث ولحامل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتفع عن سفاسف الأمور وعما لا يليق، وأن يسير مع أهل العلم بسيرهم يتخلق بأخلاقهم، هذا مطلوب، ولكن ربما كان لا يرى بذلك بأسا لعدم وجود الدليل أو لكون أهل بلده ممن جرى عرفهم على استساغة مثل ذلك الفعل أو غير ذلك من الأسباب. على كل حال الركض على البرذون في حد ذاته ليس بجارح. أما بالنسبة للبول قائما فعجيب أمر جرير بن عبد الحميد رحمه الله، كيف يجرح بأمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مع عدم الدليل الذي ينهى عن هذا الفعل، فما ورد في هذا أو في ذم هذا الفعل أو في النهي عنه كلها أدلة ضعيفة، فإذا هنا فيه جرح بما ليس بجارح. وربما كان هناك بعض الأمور التي يجرح بها، ولكن هذه قد يكون للرواة فيها بعض الأعذار، مثل المنهال بن عمرو رحمه الله تعالى، فهو من الرواة المعروفين، هو من شيوخ الأعمش، والأعمش يروي عنه كثيرا من الأحاديث، وهو أعني المنهال بن عمرو من تلاميذ سعيد بن جبير، ويروي كثيرا من الأحاديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ومن جملتها فيما أذكر فيما دونته هنا تفرد في حديث ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضره أجله فيقول سبع مرات أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك يعني الدعاء المعروف إلا شفاه الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الحديث تفرد به المنهال بن عمرو كما نص على ذلك بعض الأئمة كالترمذي وغيره، والأئمة مشوا هذا الحديث. ولكن إذا رجعنا للمنهال بن عمرو فإنه مختلف فيه، فشعبة بن الحجاج أكثر من الوقيعة فيه، وجاراه بعض أهل العلم فيما يظهر كيحيى بن معين ونحوه. لكن لما سئل شعبة عن سبب جرحه للمنهال بن عمرو ذكر أنه مر أمام داره فسمع فيه صوت قنبور، يعني صوت آلة من آلات اللهو. قيل لشعبة: هل سألته؟ قال: لا، مررت ولم أسأل. فكان الأولى بشعبة رحمه الله أن يسأل المنهال بن عمرو، إذ قد يكون غائبا عن الدار واستعمل هذا الطنبور أحد السفهاء في بيته، وهذا متوقع، فليس عندنا ما يدل على أنه هو الذي استعمل هذا الطنبور، فلعله مسكين كان لا يعلم. أمر آخر وهو أن المنهال بن عمرو هذا ممن عرف بحسن صوته بتلاوة القرآن، وذكروا أنه يقرأ بالألحان السبعة، وأنا لا أدري ما الألحان السبعة، لكن يستفاد مما ذكر أن له صوتا قريبا بقراءة القرآن. ونعرف أن قراءة القرآن في بعض الأحيان وبخاصة إذا كان في البيت صدى، إذا كانت في الجدران مثلا لها صدى أو نحو ذلك، أنه ربما التبس على بعض الأسماع وظن من يسمع مثل هذا أنه من الغنى، مثل ما لو كان يترنم بالقرآن ويحسن صوته به. وهذا أمر نحس به الآن خاصة في مثل هذه الأجهزة كالجوالات ونحوها، إلا بعد أن يتحقق الإنسان ويتبين. في البداية يظن أنه صوت أغنية أو ما إلى ذلك، ثم إذا تحقق وإذا به إما قراءة القرآن أو دعاء أو غير ذلك. فالحكم بمجرد سماع مثل هذا الصوت من أمام البيت ثم بعد ذلك تناول أعراض هؤلاء الرواة بهذا الشكل الذي يقضي على أحاديثهم، هذا فيه ما فيه. وشعبة مع جلالة قدره ومع كونه أول من فتش عن الرجال بالعراق ومكانته معروفة عند أهل العلم، إلا أن الحق حقا يتبع. والمنهال بن عمرو كما قلت يتفرد في بعض الأحاديث التي تحتاجها الأمة، سواء هذا الحديث الذي أشرت إليه أو غيره مما يذكر. والبارحة يعني كان بعض الإخوة سأل عن حديث البراء بن عازب الطويل في عذاب القبر، فذكرت له أنه صحيح، وقال إن بعض طلبة العلم أعله، فاستدعينا بالكتاب الذي فيه مثل هذا البحث ونظرت فيه، وإذا بالأخ الذي بحث هذه المسألة يعني يميل إلى تصحيح الحديث، ولكنه أطال في ذكر ما علل به بعض أهل العلم. ومن أهم ما عللوا به الحديث أنه من رواية المنهال ابن عمرو، اللي هو يرويه الأعمش عن المنهال ابن عمرو، وأن المنهال فيه كيت وكيت، ولكنه دافع عنه. فعلى كل حال هناك بعض الأحاديث المهمة مثل حديث البراء بن عازب، هذا مهم جدا في عذاب القبر، وأظنكم تعرفونه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبقيع والقبر لما يلحد بعد، ومعه عليه الصلاة والسلام عود ينكت به في الأرض، وبدأ صلى الله عليه وسلم يذكر أن الميت إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة، وهكذا إلى آخر الحديث. طيب، مثل هذا الاختلاف الذي يقع بين الرواة. أيضا يمكن أن نمثل بمثال آخر يشبه الكلام على المنهال بن عمرو، وهو أشهر، وهو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي. فأبو الزبير رحمه الله من العلماء الذين أو من الرواة الذين حفظوا للأمة علما كثيرا، وهو من أشهر الرواة عن جابر بن عبد الله، وهو من أشهر من روى عن جابر حديث الحج الطويل، بالإضافة لأحاديث أخرى يرويها أبو الزبير رحمه الله. فأبو الزبير تكلم فيه أيضا شعبة، وتكلم فيه بعض العلماء الآخرين، ولكن من أشهر من تكلم فيه شعبة. ومرة قال عنه إنه كان لا يحسن يصلي ونحو ذلك من العبارات التي فيها شيء من العموم. فكيف لا يحسن يصلي؟ قد يكون مثلا شعبة يرى أمرا أو فعلا من أفعال الصلاة واجبا، وأبو الزبير يراه سنة ولم يفعله. دعونا نفترض مثل جلسة الاستراحة مثلا، أو غير ذلك من الأفعال المختلف فيها، فكل هذا وارد. وأبو الزبير كما أن شعبة تكلم فيه إلا أنه وثقه علماء آخرون، ولكن لعل من أشهر ما تكلم فيه في أبي الزبير به قضية التدليس. وتدليسه فيه خلاف أيضا بين بعض الذين بحثوا مثل هذه المسألة، وأنا الذي يترجح لي أنه فعلا يدلس عن جابر رضي الله تعالى عنه، أما عن غير جابر فلم تقم عندي دلالة على ذلك، وليس هذا موضع بحثه ومناقشته، ولكن عن جابر قصته معروفة مع الليث بن سعد رحمه الله تعالى. فيتوقع من حديثه ما يمكن أن يكون وقع عن جابر بالعنعنة، وليس فيه تصريح بالسماع، وليس في صحيح مسلم، وليس من رواية الليث بن سعد، ويتبعونها أيضا برواية أبي خيثمة زهير بن معاوية، فإنها أيضا جيدة عنه لأنها أثنى عليها بعض العلماء. أما رواية الآخرين كابن جريج وغيره عن أبي الزبير، إذا كان أبو الزبير لم يصرح بالسماع فإنها ينبغي أن يتوقع منها ما يتوقع إذا كان من روايته عن جابر. أبو الزبير رحمه الله روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث التشهد المشهور، وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات. وفي أوله يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم ذكر هذا. فهذا تفرد به أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولم يروه غيره. فيترتب على الكلام في أبي الزبير رد مثل هذا الحديث الذي فيه بعض الألفاظ التي لم تأتي في تشهد ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فيترتب عليه أيضا كما كنا رد بعض السنن، وهذا فيه ما فيه. فالشاهد أن الصواب مع من وثق أبا الزبير، وأن من ضعفه ليس معه حجة، لأن كل ما قيل فيه يمكن أن يدافع عنه، مثل ما قلنا عن مسألة أنه لا يحسن يصلي أو غير ذلك من المسائل، كلها مما أجاب عنه بعض أهل العلم. ومن أحسن من رأيت من أهل العلم القدامى الذين فصلوا في ترجمة أبي الزبير ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، فالذي يريد يراجع ترجمة أبي الزبير في مثل هذا الكتاب، بالإضافة إلى أن هناك دراسات كتبت عن أبي الزبير وعن رواياته، وأخذت فيه بعض الرسائل الجامعية، فيه رسالة في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود، ورسالة في جامعة أم القرى، وأظن فيه رسائل أخرى. والذي يبحث بواسطة الحاسب الآلي سيجد كلاما كثيرا في مثل هذا الموضوع. فمثل هؤلاء الرواة الذين يحصل فيهم مثل هذا الاختلاف ينبغي لطالب العلم أن يعرف الأسباب التي جعلت أهل العلم يتكلمون بهؤلاء الرواة بسبب. فمنها أسباب هي في حد ذاتها جارحة، ولكن لكونها لم تتحقق في أولئك الرواة فإننا لا نستطيع أن نحكم عليهم بمجرد الظنون. كما أن هناك بعض الأسباب التي تكون جارحة ولكن صدرت من بعض أهل العلم بسبب التأول، مثل ما هو معروف عن أهل الكوفة من شرب النبيذ، حتى وإن كان كثيره يسكر وهم يكسرونه كما يقولون بالماء، المهم أن لا يكون هو بحد ذاته يسكر، وإن كان كثيره يسكر، ولكن يبدو أنهم لا يأخذون بحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذه مسألة معروفة عن أهل الكوفة يخالفهم فيها أهل العلم الآخرون، وعلى رأسهم أهل العلم من أهل البصرة. لذلك عذر أهل العلم من وقع في هذا من أهل الكوفة من أكابر العلماء كوكيع بن الجراح رحمه الله تعالى، فمع كونه إماما إلا أنه كان ممن يتعاطى النبيذ ويتأول، وإذا دعاه أحد إلى دعوة لا يلبي دعوته حتى يلبي شرطه، فيشترط عليه أن يأتي بالنبيذ. ولعله بسبب انتصاره لرأيه ويعتقد أن هذا حلال، فيريد أن يثبت أنه ما تبنى هذا إلا نتيجة قناعة، ويريد أن يفرض قناعته على الآخرين. على كل حال هذا معروف عن بعض أهل الكوفة من الأفاضل، ولم نجد أهل العلم ردوا رواياتهم مثل ما قلنا عن وكيع بن الجراح، بالرغم من أنه لو شرب هذا أحد من أهل البصرة لجرحوه بذلك. إذن هم يعرفون مثل هذه الأعذار التي يعذر بها أولئك الرواة، ولا يجرح الراوي بمثل هذا. قال: وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. نعم، علماء الحديث العارفون بالرجال والمتكلمون في الرجال لا شك أن مثلهم مثل غيرهم من أهل العلم الذين يختلفون في التطبيقات وفي بعض التأصيل والتقعيد في ذلك الفن الذي تخصصوا فيه. نحن نجد على سبيل المثال أن أهل اللغة يختلفون في بعض القضايا، ومدرسة البصرة ومدرسة الكوفة معروفة أيضا عند اللغويين، والخلاف بينهم جاري. كذلك أيضا إذا جئنا للفقهاء، وليس الفقهاء الذين كل منهم يتبع إماما معينا، ولكن الفقهاء الذين في داخل المدرسة الواحدة. كم من الخلاف بين الحنفية على سبيل المثال بين محمد بن الحسن وأبي يوسف رحمهم الله تعالى، وكم من الخلاف بين الشافعية. وانظروا كتاب المجموع للنووي رحمه الله كيف يحكي الاختلاف بين أصحابه. وأما الاختلاف بين الحنابلة فأكثر من أن يذكر، يكون عندهم في المسألة الواحدة عدة آراء. وهذا شرح الزركشي خير شاهد، ونحن نقرأه على الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، ونجد أن الزركشي يحكي خلافا كثيرا في المسألة الواحدة في داخل المذهب. إذن كذلك أهل الحديث يختلفون في هؤلاء الرواة الذين قبول الأحاديث أو ردها يعتمد على رأي أهل العلم في هؤلاء الرواة. وهذا ينبغي أن يتناول تناولا سهلا، ولا ينظر إليه كما نظر أبو القاسم البلخي المعتزلي عليه من الله ما يستحق في كتابه قبول الأخبار ومعرفة الرجال، حينما زعم أن أهل الحديث متناقضون وأنهم يهرش بعضهم بعضا ويتكلم بعضهم في بعض، ويأتي لكلام أهل الحديث في الرواة المضعفين أو الذين اختلف فيهم أو في بعض الرواة الذين ضعفوا في بعض أحوالهم كالمختلطين على سبيل المثال أو نحو ذلك، فيعد هذا من تناقضات أهل الحديث. فالمسألة ليست بهذه الصفة، وإنما أهل الحديث من إنصافهم وعدلهم يتكلمون في الرواة بحسب ما ظهر لهم، لأنهم يعدون ذلك دينا يدينون الله جل وعلا به. وقد تكلم بعضهم في بعض أقاربهم، فعلي بن المديني معروف أنه كان يتحرج من ذكر والده، ولما أحرجه طلبة العلم وحاول أن يمتنع من إجابتهم قال لهم أبي ضعيف. ووكيع بن الجراح نفسه لما أراد أن يحدث بعض طلبة العلم بأحاديث عن بعض شيوخه ومنهم سفيان الثوري وأبوه، لأن أباه من رواة الحديث ولكنه متكلم فيه، فقال له طلبة علم الحديث حدثنا عن الثوري ولا تحدثنا عن أبي، فأعاد لهم مرة ثانية وثالثة، وفي الأخير رضخ لقولهم وقال من يعارضكم يا أهل الحديث أو نحو مثل هذه المقالة. فهذا دليل على إنصاف مثل هؤلاء العلماء من أنفسهم رحمة الله تعالى عليهم. والمهم أن خلافهم مثل خلاف غيرهم كما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. السبب الثاني من السبب الثالث، لأنه قسم السبب الثالث إلى أسباب، قال ومنها أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. الآن شيخ الإسلام رحمه الله كأنه يحاول أن يبين الأسباب التي يرد بها الحديث، ونحن نعلم أن الأسباب على سبيل الجملة تعود إلى سببين، إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. فالسبب الأول هو بسبب الطعن في الراوي، السبب الثاني الآن يعود للسقط في الإسناد. والسقط في الإسناد إما أن يكون ظاهرا جليا يدركه كل أحد، فهذا لا يختلفون فيه، لا يختلفون في كونه يعني الانقطاع في الحديث، ولكن ربما اختلفوا في قبوله مثل اختلافهم في الحديث المرسل ونحو ذلك، وهذا ليس من موضوعنا الآن. ولكن الحديث يحكم عليه بأن فيه سقطا أو أن فيه انقطاعا، لكن هناك بعض الأسباب الخفية من أسباب السقط، وهي تعود للمدلس والإرسال الخفي. والشيخ الإسلام هنا كأنه يشير إلى الإرسال الخفي بالدرجة الأولى، وأعني بدائرته الواسعة، فحينما يختلف أهل العلم في الإسناد المعنعن، وعلى رأس هؤلاء المختلفين البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما على ما هو الراجح، وإن كان هناك بعض إخواننا من طلبة العلم من لا يرى هذا، ولكن قوله مرجوح، وقد كتبت في هذا بحوث ونوقشت مثل هذه القضية نقاشا طويلا بين طلبة العلم. فنحن نأخذ بالشيء الذي استقر عليه رأي أهل العلم السابقين، ولا نعرف بينهم خلافا في هذا، في أقصد بعد البخاري ومسلم، في أن للبخاري رأيا ولمسلم رأيا في مثل هذه المسألة. فالبخاري يشترط اللقاء بالإسناد المعنعن بين الراوي وشيخه ولو مرة، أو ما يقوم مقام اللقاء، ومسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، وكلاهما لا يعنيان الإسناد المعنعن من قبل الراوي الذي وصف بالتدليس. وتحت هذه المسألة تفصيل، يعني حتى التدليس فيه تفصيل وليس هذا موضعه، ولكن المقصود بيان هذه الجزئية التي تحدث عنها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فنحن نعرف إذن على الجملة أو في الجملة أن البخاري ومسلم قد اختلفا في هذه القضية، في مسألة اشتراط اللقاء من عدمه أو الاكتفاء بالمعاصرة من عدمها. فربما كانت هناك بعض الأحاديث التي يرى البخاري أنها غير متصلة ويراها مسلم متصل فيخرجها في صحيحه، مثل رواية مخرمة بن بكير عن أبيه. مسلم أخرج قرابة 17 حديثا كلها من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه، ومن جملتها رواية مخرمة عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في ساعة الاستجابة يوم الجمعة، الحديث مشهور، وأنها حين يجلس الإمام. وهذه تخالف ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنها آخر ساعة من ساعات الجمعة. فمثل هذا الحديث يعله من يعله من أهل العلم بأن رواية مخرمة بن بكير عن أبيه ليست متصلة، ولكن مسلم تسامح فيها وأخرجها. كذلك هناك عدد من الأحاديث التي يمكن تجدونها في رسالة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، أو تجدون بعضها في رسالة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، وهي مطبوعة رسالة صغيرة في ذكر بعض هذه الأحاديث، وبالذات الأحاديث التي احتج بها مسلم في المقدمة. ويعني من جملة ما يحضرني على سبيل المثال رواية طاووس عن عائشة رضي الله تعالى عنها في ساعات النهي عن الصلاة حين الإشراق وعند الغروب. فمثل هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه، رواية طاووس عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأهل العلم بيّنوا أن طاووسا لم يسمع من عائشة، أو بعض أهل العلم بيّن أن طاووسا لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. ربما أحيانا يكون لمسلم رحمه الله اجتهاد في مثل هذه المسائل، يعني إذا كان هناك من أهل العلم من لا يرى السماع هو أيضا إمام ناقد، ويرى ربما رأى أن السماع ممكن ومتحقق مثل أو يغلب على ظنه وقوعه في مثل هذه الحال، لأننا نجد مسلما رحمه الله لا يخرج كل حديث توجد فيه المعاصرة ويحتمل اللقاء. على سبيل المثال ما وجدنا مسلما يخرج روايات الحسن البصري عن أبي هريرة، ولا روايات الحسن البصري عن عمران بن حصين، بل ولم يخرج رواية الحسن عن سمرة وأخرجها البخاري، لكن البخاري أخرج حديث العقيقة، ومعروف يعني أن سماع الحسن من سمرة فيه كلام طويل. فهناك من يرى أن السماع حصل في حديث العقيقة، وليس هناك ما يدفع بقية الأحاديث التي يرويها الحسن عن سمرة، وبالتالي يمكن قبول الأحاديث التي يرويها الحسن عن سمرة غير حديث العقيقة، مثل حديث من قتل عبده قتلناه، ومثل الحديث الذي هو مهم في بابه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، ولكن هذا الحديث ليس من الأحاديث التي فيها سماع الحسن له من سمرة. فلذلك علة هذا الحديث الانقطاع بين الحسن وسمرة عندما يعله بهذا الانقطاع، ومن يتسامح فإنه يقبل مثل هذا الحديث ويأخذ به ويبني عليه ما يبني من الرأي. بعض أهل العلم توسط وقال ما دام أنه ثبت السماع في الجملة وهو موصوف بالتدليس فنحن لا نقبل من حديثه عن سمرة إلا ما صرح فيه بالسماع. فهذا وإن كان تنظيرا مقبولا لكن في حقيقته هو يعود للرأي الأول، وهو أنه لا يأخذ من رواية الحسن عن سمرة إلا بحديث العقيقة، لأنه هو الحديث الوحيد الذي حصل فيه السماع. حديث قتل العبد مختلف فيه، بعض أهل العلم يرى أن فيه سماعا وبعضهم لا يرى ذلك، ولكن الذي ثبت فيه السماع هو حديث العقيقة. لكن إذا جئنا لرواية الحسن على سبيل المثال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإذا بعامة أقوال أهل العلم يرون أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، مع العلم أنه وجدت بعض الأحاديث التي يقول فيها الحسن حدثني أبو هريرة أو حدثنا أبو هريرة أو سمعت أبا هريرة أو نحو هذه الأحاديث. هناك بعض الأحاديث في ذاكرة أنها ثلاثة وربما تصل إلى خمسة وقد تزيد، وفيه مناقشات بين طلبة العلم فيها، من جملتها على سبيل المثال قوله حدثني أبو هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما حييت. نعم الحديث مروي عن أبي هريرة من غير هذا الطريق، ولكن من جملة طرقه رواية الحسن البصري عن أبي هريرة لهذا الحديث. أما بالنسبة لعمران بن حسين فالخلاف فيه أشد من وجهة نظري، وإن كان الحديث التي ورد فيها التصريح بالسمع من أبي هريرة يعني يمكن تكثر أو هي أكثر من الحديث التي ورد فيها التصريح عن عمران، لكن عمران سكن البصرة واستوطنه، فغريب أن لا يكون الحسن البصري سمع منه. ولعل مراد أهل العلم أنه لما كان عمران بالبصرة كان الحسن في المدينة وهكذا، الله أعلم يعني عن السبب، لكن في بعض الأحاديث يأتي التصريح بالسماع من عمران، حتى إن الإمام أحمد في مرة من المرات قال لا أنكره، يعني لا أنكر أن يكون سمع من عمران، لكن ليس معنى هذا أنه يثبته أحد عصر إلا في بني قريظة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في فهم هذا الحديث، فمنهم من فهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحثهم للمسارعة إلى بني قريظة، ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يؤدوا الصلاة إلا في بني قريظة. ومنهم من قال بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أداء الصلاة إلا في بني قريظة حتى ولو غربت الشمس. فمن الصحابة من صلى في الطريق ومنهم من لم يصلي إلا في بني قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وهؤلاء. لكن في حقيقة الأمر لا بد أن يكون أحد الطرفين مصيبا والآخر مخطئا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجميع لأنهم اجتهدوا، فمن صلى في الطريق عرف أن مراده عليه الصلاة والسلام. أقول بالنسبة لسماع الحسن من عمران بن حسين، ورد في بعض الأحاديث في ذاكرة أنها ثلاثة أحاديث التي فيها تصريح الحسن بالسماع من عمران، وبعضها يكون فيها قصة مثل قوله دخلت مسجد البصرة أنا وعمران بن حسين وإذا سائل يسأل وهكذا، لكن مع هذا لم يثبت عامة أهل العلم سماع الحسن من عمران بن حسين، إنما مثل هذه القضايا يحصل فيها اختلاف. والشاهد أن مسلما رحمه الله لم يخرج هذه الأحاديث، لم يخرج رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يخرج رواية الحسن عن عمران بن حسين، مع أنها على شرطه في الجملة. إذن لعل مسلم رحمه الله لا يقصد عموم هذه العبارة، وهي ما عرف عنه من الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان السماع، لأن قضية إمكان السماع هذه ينبغي أن نضعها في الأذهان، فما مراد مسلم بها أو كيف يطبقها مسلم؟ الذي يظهر أن مسلم رحمه الله له شفوف نظر وينظر إلى هؤلاء الرواة نظرة تتفق في بعض الأحيان مع أهل الحديث، فإذا رأى أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ترك رواياته، إذا رأى أن الحسن لم يسمع من عمران ترك رواياته، ولا يجري هذه القاعدة التي هي الاكتفاء بالمعاصرة، لأن اللقاء لم يتحقق في مثل هذه الحال. لكن تبقى أمامنا قضية وهي مثارة، وقد سأل عنها أحد الإخوة، ولذلك يعني أحتاج أن أذكرها يعني للمناسبة، وهي أننا في بعض الأحيان نجد أن بعض الرواة الدواعي متوافرة على سماعه من ذلك الشيخ، ولكن لا نجد ما يسعفنا في هذا، يعني لا نجد التصريح بالسماع، مثل ما ادعاه بعض إخواننا الفضلاء حينما ناقش هذه المسألة وانتصر فيها لقضية الاكتفاء بالمعاصرة، فاستدل أو حاول أن يقول إن البخاري رحمه الله لا يشترط هذا الشرط وهو اشتراط اللقاء ولو مرة. هذا شرط أضيف للبخاري ولم يصرح به البخاري، وتطبيقات البخاري فيها ما ينقض مثل هذا الشرط. قيل مثل ماذا؟ قال مثل رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه، فالبخاري رحمه الله أخرجها في صحيحه، وله كلام في التاريخ الكبير يستشف منه أنه ليس هناك ما يدل على أن عبد الله بن بريدة سمع من أبيه بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه. والحقيقة أن الاستدلال بمثل هذه عجيب، يعني البخاري رحمه الله ليس حرفيا في تطبيق قضية اللقاء بمعنى أنه لابد أن يقول المحدث سمعت أو حدثني فلان أو نحو هذه الألفاظ التي تدل على الأخذ المباشر، بل أهل العلم من المعروف عنهم أنهم يقيمون بعض الأمور مقام التصريح. فإذا كان هناك راو وشيخه في بلد واحد، والبلد في الأعم الأغلب أن المسجد الذي يجمعهم يوم الجمعة واحد، ومن المعروف أن العلم رحم بين أهله، فأهل العلم في البلد الواحد الصغير، أن البلدان في ذلك الوقت ليست متسعة كما هو الحال في البلدان الآن، وإنما كانت ضيقة، فالبلد بأكمله في ذلك الوقت حي من أحياء مدينة الرياض أكبر منه بكثير. والدليل على هذا، هذه هي الآثار الباقية تدل على هذا. فعندنا مثلا في نجد من ينظر إلى بعض بلدانها يجد أن المدينة بأكملها وهي من كبريات المدن في القديم مثل بلدنا أو شيقر، ما يأتي في زاوية من زوايا السويدي الذي هو حي من أحياء الرياض، ما يأتي في زاوية من زوايا. فمن المعروف أن مثل هذا البلد الضيق بهذه الصورة لابد أن يلتقي فيه أهل العلم، وبالذات إذا طالت فترة المعاصرة بينهم، إذا كان بين الراوي وبين الشيخ فترة معاصرة 30-40-50 سنة، لا يمكن أن نتصور أن يعيش معه في هذا البلد ثم لا يلتقيان. فأهل العلم ينزلون هذا منزلة السماع، فكيف إذا كانت المسألة أو الدائرة أضيق من هذا، مثل عيش الابن مع أبيه. عبد الله بن بريدة أين عاش؟ في المريخ أو في بيت أبيه؟ هذه مسألة ما تحتاج فتوى مطوعة كما يقال، يعني ظاهره فارضة نفسه. وإذا جئنا لتاريخ وفاة بريدة وتاريخ وفاة ابن عبد الله وولادته، نجد أن عبد الله ولد في سنة أو لسنتين تقريبا مضيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، يعني قرابة سنة 15 للهجرة، وكانت وفاته على الراجح وفيها خلاف، لكن على الراجح أنها كانت سنة 15 و100، يعني عاش قريبا من 100 سنة. طيب، أبوه بريدة رضي الله تعالى عنه كانت وفاته تقريبا في سنة 63 للهجرة، فكم يكون عبد الله أدرك من حياة أبيه؟ 48 سنة، 40، نعم قريبا من 50 سنة، 48 سنة قريب من 50 سنة. طيب، يعني هل نتصور أن ابنا يعيش من عمر أبيه قريبا من 50 سنة ولا يرى أباه ولا يسمع من أبيه؟ يعني والذي يقطع بهذا، وربما من استدل بهذا أنه لم يطلع عليه، أنه جاء في بعض طرق بعض الأحاديث قول عبد الله بن بريدة حدثني أبي، ولكن عذر من استدل بهذا أنه لم يطلع على مثل هذا. فالاستدلال بمثل هذه الرواية ليس بصحيح، والبخاري رحمه الله ناقل، ولذلك مثل هذه الأدلة ينبغي أن لا يتعجل في إطلاقها في مثل هذه القضايا العظام. لكن لعل إن شاء الله تعالى في هذا توضيح ما يكفي. ومسألة الحديث فيها الحقيقة يطول. أيضا مما أذكر به يعني في اختلاف السماع، يعني ليست المسألة محصورة فقط في خلاف المعاصرة واللقاء ونحوه، بل كل قضايا السماع. يعني شيخ الإسلام الآن أطلق هذا القول ويريد به كل علة يمكن أن يعل بها أهل الحديث في مسألة السماع من عدمه. ربما كان على الإطلاق فكون الراوي لم يسمع البتة، مثل ما قلنا يعني عند من يرى أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة أو من عمران بن حسين، أو في قضايا محددة مثل سماع الحسن من سمرة أنه لم يسمع إلا حديثا واحدا. وأهل العلم عنوا بدراسة أحوال الرواة ورواياتهم عناية فائقة، بحيث أنهم يعرفون كم عدد روايات هذا الراوي، وكم يروي عن كل شيخ، وهل في هذه الأحاديث التي يرويها عن كل شيخ أحاديث لم يسمعها يبينونها. إذن يكون الأصل السماع، لكن يبينون الذي لم يسمع، وقد يكون العكس، الأصل عدم السماع ويبينون ما سمع. فالآن رواية الحسن عن سمرة الأصل ما هو؟ عدم السماع، فيبينون ما سمع. ذلك مثلا رواية الحكم بن عتيبة عن مقصر مولى بن عباس، أربعة أحاديث فقط، ما سمع عن مقسم إلا أربعة أحاديث. إذن الأصل إيش؟ عدم السماع، ولم يسمع فقط إلا هذه الأربعة. كذلك الأعمش عن مجاهد قالوا إنه ما سمع منه إلا أربعة أحاديث، إذن الأصل عدم السماع. وإذا جاء حديث فلا بد أن يصرح فيه الأعمش بالسماع، وهكذا. فمثل هذه الأحاديث التي يختلفون فيها أو يرون أن الراوي سمع شيئا ولم يسمع شيئا آخر، هذا أيضا مما يقع الخلاف بسببه. كيف؟ يقول على سبيل المثال الأعمش عن مجاهد أبو حاتم أبو زرعة يريان أنه لم يسمع إلا أربعة حديث، بينما البخاري أوصلها إلى 20 حديثا. اختلفوا أو مختلفوا؟ اختلف. مثل هذا الاختلاف إذا كان البخاري يوسع دائرة سماع الأعمش من مجاهد فقد ضيقها أبو حاتم وأبو زرعة. فالأحاديث الستة عشر الزائدة عند البخاري لا شك أنها تشكل خلافا وهلم جرا، وعلى هذا نقيس. فهذه بلا شك أنها من أسباب الخلاف التي تقع بين أهل. قال: ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحرق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. طيب، نحن قلنا إن أسباب رد الحديث تعود إلى طعن في الراوي أو سقط في الإسناد، وبينا هذا. فالسبب الذي ذكره الآن شيخ الإسلام هو في حقيقته يعود إلى الطعن في الراوي، ولكن هؤلاء الرواة الذين بهذه الصفة لهم حالان، حال صحة وحال فساد. فالراوي الذي حصل منه الاختلاط في حال الصحة هو ثقة، وفي حال الاختلاط هو ضعيف، بمعنى أننا كأننا قسمنا هذا الراوي إلى قسمين، فهو ثقة وضعيف، أي كأنه توفي منذ أن حصل الاختلاط وانتهى الراوي الأول، فأحاديثه التي رواها إلى هذا الحد هي الصحيحة. أما ما بعد ذلك فكأنه ورد لنا راوي ضعيف آخر. هذه هي الصورة. كيف يمكن أن نعرف حديث هذا المحدث الذي بهذه الصفة؟ ينظرون للرواة عنه، فإذا تبين أن هذا الراوي هناك من حدث عنه في حال الصحة وهناك من حدث عنه في حال الاختلاط، فإنهم يميزون حديثه ويقبلون ما حدث به في حال الصحة ويردون ما حدث به في حال الاختلاط. هناك بعض المحدثين لا يتميز حديثهم فهؤلاء يتركون، مثل الليث بن أبي سري اختلط لكن لم يتميز حديثه فترك. إذن الراوي الذي يمكن أن تقبل حديثه هو الراوي الذي يعرف من الذي روى عنه قبل الاختلاط، ولعل من أشهرهم عطاء بن السائب فهو من الرواة الذين عرفوا بالاختلاط. روى عنه شعبة والثوري، هذا في أو باتفاق أهل العلم أن رواية شعبة والثوري عن عطاء بن السائب قديمة وأنها صحيحة، وهذا الذي أطلقه بعض أهل العلم كأنهم يقصرون حديثه الصحيح في رواية شعبة والثوري عنه، لكن الحقيقة أنه روى عنه أيضا بعض الرواة الآخرين الذين رووا عنه في حال الصحة، مثل سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، وهكذا بعض الرواة الآخرين، هؤلاء أيضا رووا عنه قبل أن يحصل من الاختلاط. حماد بن سلمة سمع منه قبل أن يحصل الاختلاط، لكن المشكلة هل سمع منه بعد الاختلاط أيضا؟ هناك من يرى من أهل العلم أنه سمع بعد الاختلاط أيضا فلم يتميز أيضا حديث حماد بن سلمة، فيبقى فيه إشكال، وهو أن ما ينفرد به حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب ولا نجده عند أحد ممن روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب قديما فإننا لا نثق به. هذا هو الذي يترجح لي، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم بالحديث. يمكن أن نمثل لهذا بحديث مشهور مما رواه عطاء بن السائب، حديث كثر فيه الخلاف، وهو ما يرويه عن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة إلى آخر الحديث، يعني فيه استثناء أن الله أباح فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. هكذا رواه عطاء بن السائب، يعني على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صار عمدة لمن يرى اشتراط الطهارة في الطواف، لكن هناك بعض الرواة الآخرين الذين رووه عن عطاء بن السائب نفسه فجعلوه من قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نظرنا وإذا بالرواة الذين رووه عن عطاء بن السائب مرفوعا هم الرواة الذين رووه عنه أو رووا عنه بعد الاختلاط، وميز هذا وأوضحه رواية من روى الحديث عن طاووس غير عطاء بن السائب، مثل عبد الله بن طاووس، فإن سفيان بن عيينة رواه عن عبد الله بن طاووس عن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس موقوفا عليه، يعني من قوله، فتبين أن هذا هو الصواب وأن عطاء بن السائب اختلط عليه هذا الحديث فتوهم أنه مرفوع وليس الأمر كذلك. ربما يكون كما قال شيخ الإسلام يتبين العكس، أنا لا يحضرني الآن مثال ولكن يمكن أن يوجد مثال، ولعلي إن يعني تذكرت مثالا إن شاء الله تعالى أذكره لكم في الدرس القادم، وهو بعكس هذا، أي يكون هناك من رأى أن هذا الحديث ضعيف بسبب راوي مختلط، ولكن بعد التفتيش نجد أن هذا مما حدث به قبل الاختلاط. ربما أيضا أن بعضكم يذكر شيئا من هذا، إذا كان يذكره يذكره لنا حتى نجعله كمثال معنا في هذا. لا، أبو إسحاق السبيعي لم يختلط، لا لا نقصد التدليس، نقصد الاختلاط. فنقول نحن نريد حديثا من أحاديث المختلطين الذين وقع منهم الاختلاط وحصل خلاف بين أهل العلم فيما في ذلك الحديث من حكم بسبب هذه القضية، مثل ما قلنا الآن عن الطواف بالبيت صلاة، حصل الخلاف بسبب هذا الحديث، ولكن تترجح كفة من؟ ترجح كفة من يضعف الحديث. لماذا؟ لأن عطاء بن السائب فعلا حدث بهذا الحديث على وجه الغلط، رفعه غلط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتترجح كفة أصحاب الرأي الثاني. لكن إذا أردنا عكس هذه المسألة نحن بحاجة إلى مثال، ولعل الله جل وعلا ييسر مثالا على ذلك. يقول ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة. نعم، مسألة من حدث ونسي معروفة، ولعل من أشهرها وأظن أننا ذكرناه في مرة سابقة أن عمر رضي الله تعالى عنه سئل كما في صحيح مسلم، هناك من سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن الجنوب لا يجد ماء أيتيمم؟ قال لا. فقال له عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر حينما كنت أنا وأنت في سفر فأجنبنا فلم نجد الماء، أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وذكر صفة التيمم. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: انظر ما تقول يا عمار. قال: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أحدث بهذا. قال: بل نوليك ما توليت. فأذن له عمر رضي الله تعالى عنه بالتحديث، لأن عمر وكل الأمر إلى نفسه، مع العلم أن مثل هذه الحادثة غريب جدا أن ينساها عمر، ولكن المرء قد ينسى. ومن الأحاديث المشهورة في هذا حديث سهيل بن أبي صالح الذي يمثل به علماء الحديث في مبحث من حدث ونسي، وهو أنه يروي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وهي مسألة مهمة في باب القضاء. فمن لا يأخذ بهذا الحديث لا يأخذ بهذه القضية، يعني إذا لم يكن عند أحد الخصمين إلا شاهد واحد خلاص يذهب حقه، يقوله القاضي: لا حق لك لأنك لم تأتي إلا بشاهد واحد. هذا الحديث يدل على أنه يكتفى عن الشاهد الآخر باليمين، مسألة مهمة في باب القضاء كما قلت لك. هذا الحديث يقول فيه سهيل بن أبي صالح: حدثني ربيعة عني، ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فحدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. إذن سهيل بن أبي صالح نسي هذا الحديث، فقال له ربيعة: إنك حدثتني به. فصار يرويه عن ربيعة عن نفسه، وهذه من العجائب، ومثلها قد يقع أيضا لبعض المحدثين الآخرين. لكن قوله هنا أو ينكره نحو هذه العبارة، يعني أن هناك من ينكر، يعني سهيل الآن ما أنكر بل قبل هذا من ربيعة وحدث به. لكن إذا جئنا على سبيل المثال للحديث الذي في الصحيحين، وهو حديث ابن عباس، وبالذات رواية مسلم المبينة لهذا فيها، وهو من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يقول عمر عن أبي معبد هذا: فأنكره، كان حدثني به ثم أنكره. فقلت له: إنك قد حدثتني به، فأنكر ذلك. جاء في بعض الروايات عن سفيان بن عيينة أنه قال: إنه خشي على نفسه. وهذه العبارة وجدتم لها تفسيرا، فأنا بودي أن أظهر به، لكن أفهمها كأنه خاف على نفسه من حكام بني أمية فيما يظهر، وكأن مثل هذه المسألة لم تكن معروفة بينهم، أو لأمر آخر. يعني نريد أن نعرف ما الذي خشيه على نفسه من مثل هذه المسألة. هل هي مسألة كانت موجودة عند بني أمية وهذا الرأي يخالفها فخشي على نفسه من هذا؟ ربما، والعلم عند الله تعالى. فعلى كل حال، هناك من يرى أن أبا معبد هذا لم ينس، وإنما أنكر خوفا على نفسه. فبعضهم يستدرك على المحدثين الذين يستدلون بهذه القصة في مبحث من حدث ونسي، لأن الدارقطني رحمه الله ألف كتابا في هذا، والخطيب البغدادي ألف كتابا في هذا، ولخص هذه الكتب السيوطي في رسالته تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وهي مطبوعة. أما كتاب الدارقطني والخطيب فالظاهر أنها مفقودة، لأننا لم نقف لها على أثر إلا مجرد روايات تروى عنهم رحمهم الله تعالى. فعلى كل حال، مثل هذا النسيان الذي يطرأ على المحدث هذا إما أن يكون المحدث نفسه يخالف، أو من يقف على مثل هذا الحديث قد يشكك فيه. وعلى سبيل المثال إذا رجعنا لحديث سهيل بن أبي صالح فإن أبا حاتم الرازي توقف فيه، فسأله ابنه عبد الرحمن عن هذا الحديث فقال له: ترى سهيل ماذا قال؟ فقال له ابنه: إن الرجل قد يحدث وينسى. قال: نعم، ولكنه خبر واحد، أو نحو هذا العبارة، موجود الكلام هذا في كتاب العلل. فالمهم أن أبا حاتم الرازي توقف عن قبول هذا الحديث بسبب هذه القضية، وهي قضية النسيان في الأعم الأغلب، والله تعالى أعلم. قال: ومنها، يعني قلنا لو ننهي هذا الباب على أساس نقف عليه، ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حيث قال قائلهم، والقائل هو الإمام مالك، وأظن هناك بعض التعليقات عليه، قال: نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذه العبارة لا شك أنها شديدة من الإمام مالك رحمه الله، وتلتحق بها العبارة الأخرى: وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود حجة، قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. قالوا هذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشد عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين قد وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. طيب، لا شك أن أحاديث الحجازيين هي من أحسن الأحاديث، وأهل الحجاز ومدرسة الحجاز ومدرسة مكة أو مدرسة المدينة ضبط الكثير من السنة، والضعف في أصحابها أقل من الضعف في المدارس الأخرى، هذا شيء معروف. يعني نسبة الأحاديث الصحيحة في أحاديث الحجازيين أكثر بكثير من نسبة الأحاديث الصحيحة في المدارس الأخرى، وهي متفاوتة. يعني يلي مدرسة الحجاز مدرسة البصرة، يعني هي أيضا لا بأس بها، هي تلي مدرسة الحجاز، ثم مدرسة الكوفة، ثم مدرسة الشام، أقلها مدرسة الشام فعلا. وإن كان بعض الناس قد يشوش عليه مثل هذا الكلام ويقول: كيف يقال؟ نقول: هناك أسباب. يعني لا نظن أن مثل هذه القضية قالها هؤلاء العلماء هكذا فلتة، لا. عندنا على سبيل المثال أبو عبد الله الحاكم حينما يقول: المدنيون إذا رووا عن الكوفيين أو عن العراقيين زلقوا. فإذا جاءك الحديث من رواية المدنيين عن أهل العراق انتبه، خذ حذرك منه. عندنا مثلا ابن شهاب الزهري يقول: يا أهل الشام، ما لي أرى أحاديثكم ليس لها عرى ولا أزمة. إذن ويرى أن أحاديث أهل الشام تأتي فيها مراسيل ومقطعات وما إلى ذلك، وهذا معروف في حديث أهل الشام. وأكثر الخلل نعم يقع في حديث مدرسة أهل الشام، وإلى حد أنه قد يرد عندهم التصريح بالسماع على وجه الغلط، وهذه مشكلة، وهذه بقعة الدار. يعني على سبيل المثال في أحاديث بقية مثل ما نص على ذلك بعض الأئمة كأبي حاتم وغيره، يقول: إن أهل حمص لم يكونوا يتفقدون كلام بقية، يعني صرح أو ما صرح، فيأتون بالأحاديث هكذا على أساس أنه قال سمعت أو حدثني. وبعض الناس الذين يبنون على الظاهر يحكمون على هذه الأحاديث بالصحة، وبقية أصلا لم يصرح فيها بالسماع، وإنما هم ذكروا السماع غلطا. هذا يدل على أن المدرسة ليست ناضجة في باب الحديث كنضج بقية المدارس. أما مدرسة الكوفة فالسبب أن التشيع كثير في أهل الكوفة، ولذلك أكثر الرواة المتهمين بالكذب والذين رموا بالرفض وما إلى ذلك هم من أهل الكوفة، فهذا هو السبب الذي يجعلهم يخافون من مدرسة أهل الكوفة. لكن مثل هذا الإسناد الذي ذكر أمامنا، يعني رواية مثلا الأعمش أو منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، هذا من أصح الأسانيد بلا شك. لكن أيضا يعني قد يكون هناك رأي لبعض أهل العلم، فعلى سبيل المثال الإمام مالك ويعني اشتراطه في بعض الأخبار أن يكون لها أصل عند أهل المدينة ونعرف أن الإمام مالك رحمه الله تعالى واشتراطه يعني أو أخذه بعمل أهل المدينة مسألة معروفة عنه، وربما لم يقبل بعض الأخبار بسبب أنها ليس لها أصل في المدينة أو لم يجري عليها عمل أهل المدينة. وهذه العبارة التي وردت في ما يتعلق برواية منصور بن المعتمر عن إبراهيم أن علقمه عن ابن مسعود هي للشافعي، لكن الشافعي رحمه الله كان في الأصل حجازيا، ثم مكث في العراق فترة وجيزة ثم ذهب إلى مصر، لكن أصله كان بالحجاز، وكثير من مشايخه الذين يروي عنهم كلهم من أهل الحجاز كسفيان بن عيينة وابن جريج وحتى إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي فإنه مدني وهكذا. يمكن يكون في الموضوع شيء من الحساسية كما قلت يعني بين البلدان، ولكن طالب العلم إذا نظر في أحاديث أهل هذه البلدان وتأمل هذه المدارس الحديثية التي نشأت في هذا البلدان فإنه لا يستغرب ما حصل من أبي داود رحمه الله تعالى كما هو مذكور في آخر هذا المبحث من تأليفه كتاب التفرد لأهل هذه البلدان وما يتفرد به أهل كل بلد عن البلد الآخر، وسيجد أن السنن التي يتفرد بها أهل الحجاز هي التي لها نصيب كما يقال الأسد من الصحة، بخلاف السنن التي يتفرد بها أهل بلدان أخرى فإن نسبة المتكلم فيها تربو على نسبة المتكلم عليه في أحاديث أهل الحجاز. قالوا بعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، يعني بهذا التفاوت بين البلدان. نعم، لا نظن أن المسألة هذه العبارات تؤخذ على ظاهرها وأن ينظر إلى حديث أهل الكوفة ولا يحتج بشيء منها إلا أن نجد له أصلا عند أهل الحجاز، هذا يعني من باب التعليل الذي يسلكه من أهل العلم الذين عندهم معرفة بهذا الشأن، أما نحن فلا نستطيع. كذلك بالنسبة لأحاديث أهل الشام ليس معنى هذا أنها مردودة كلها، بل فيها أحاديث صحيحة وما إلى ذلك، ولكن المقصود أن العلل تقع فيها كثيرا بسبب بعض الأمور التي أخذت عليهم، ولعل من أهمها مسألة السماع. قال فبتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. لكن الشيخ الإسلام هو يريد أن يقول إن هذا مما سبب خلافا بين أهل العلم في قبول الأحاديث وردها، فينبغي أن نعرف أهدار أهل العلم في مثل هذا على أساس أنهم لم يكن يحكمهم الهوى ولم يكن اختلافهم هذا ناشئا من الاختلاف المذموم، وإنما كان اختلافهم هذا نتيجة اجتهاد، والمجتهد إما مجتهد مصيب فله أجران وإما مجتهد مخطئ فله أجر اجتهاده. أشار وقال وقد صنف أبو داود السجستاني رحمه الله كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن، هذا الكتاب وللأسف من الكتب التي فقدت، ويعد من الكتب التي تضم إلى كتب العلل، يعني مثله مثل كتاب الأفراد للدارقطني ونحوه، كل هذه بالإضافة لكتب العلل الكبيرة التي فقدت كتب علي بن المديني في العلل وغيره بسبب الزهد وقلة المعرفة بهذه الكتب التي لم تلقى حظا ولا عناية من النساخ ولم تكتب بها النسخ فتلفت منذ وقت مبكر، بل بعض كتب علي بن المديني رحمه الله تلفت في عصره، نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمه الأجر. يقول بين ما اختص به أهل كل مصر، يعني بين أبو داود ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم مثل مدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها إلى أسباب أخرى غير هذه، يعني إلى أسباب تتعلق بهذا الباب غير هذه الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، في هذا كفاية. وإن شاء الله تعالى نأتي على السبب الرابع إن شاء الله تعالى في بداية الفصل الثاني.